أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام بأنه لو لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات لصلاة العصر، ولكن كان عليه سجود سهو لصلاة الظهر. فهل يجب عليه الإتيان بسجود السهو لصلاة الظهر ثم أداء صلاة العصر، والمفروض أن جزءا منها يكون خارج الوقت، أو يجب عليه الإتيان بصلاة العصر كلها في داخل الوقت ثم يسجد سجدة السهو؟ فذكر صاحب
سجدة السهو إلا
فذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن وجوب سجود السهو ليس مشروطا بالقدرة الشرعية في خطابه، وأما وجوب الإتيان بصلاة العصر في الوقت فهو مشروط بالقدرة الشرعية، لأن له بدل بمقتضى قاعدة من الأدراك، وكل واجب ثبت له بدل فيعني أن وجوب المبدل مشروط بالقدرة، فإن لم يقدر فيكون موضوعا لوجوب البدل، فعليه وجوب الإتيان بالعصر داخل الوقت مشروط بالقدرة. إذا قدرت فأتي بصلاة العصر كلها في الوقت، وإن لم تقدر فأتي بركعة منها في الوقت، وأما سجود السهو فوجوبه مطلق، وكل ما وقع التزاحم بين واجب مطلق وواجب مشروط بالقدرة الشرعية فيلزم تقديم الواجب المطلق، لأن إطلاق وجوبه يكون رافعا لموضوع التكليف بذاك الواجب المشروط بالقدرة، لأن خطاب الواجب المطلق معجز مولوي عن ذلك الواجب المشروط بالقدرة، فيبلغ أنه ليس بقادر على إتيان الصلاة كلها داخل الوقت. ذكرنا أولا أن قاعدة من أدرك لا مستند لها إلا التسالم، فإن موثقة عمار لا يظهر منها التعبد بقاعدة من أدرك، وسائر الروايات ضعيفة سندا، وعليكم السلام. الملاحظة الثانية والتي هي الملاحظة المهمة في هذا البحث، أن ما ذكره السيد الخوئي من أنه كلما وقع التزاحم بين واجب مطلق لم يؤخذ في لسان خطابه القدرة الشرعية، كل ما وقع التزاحم بين هذا الواجب المطلق وواجب مشروط بالقدرة، فالواجب المطلق يقدم على ذلك الواجب المشروط بالقدرة، فهذه الكبرى مما لم يتم عندنا في الأصول. فإن الأمر المولوي ما لم يكن أهم ملاكا فلا يعد معجزا مولويا عن سائر التكاليف، يعني إذا كان بين المتزاحمين تساوي في الملاك كان الواجبان متساويين ملاكا فبحسب نظر العرف يكون المكلف قادرا على هذا الواجب وعلى ذاك الواجب. إذا مثلا وقع التزاحم بين إنقاذ هذا الإنسان الغريق وذاك الإنسان الغريق مع فرض تساويهما ملاكا فهو لا يقدر على الجمع بين الواجبين ولكن يقدر على كل منهما في حد ذاته، إلا إذا كان أحدهما أهم كما لو كان أحدهما إمام أو نبي مثلا والآخر إنسان عادي مثلا. أنا أريد أذكر مثال واضح، فخطاب وجوب إنقاذ النبي لأنه أهم يكون عرفا رافعا من قدرة على إنقاذ ذات الإنسان العادي، فالواجب الأهم نسلم بأن خطابه يكون معجزا مولويا ورافعا للقدرة على امتثال الواجب المهم. أما إذا فرغ تساويهما أو لم يعلم بأهمية أحدهما على الآخر فلا يكون أي منهما رافعا للقدرة على الآخر.
ذكر الشيخ النائين أنه في مرجحات باب التزاحم المرجح الثاني هو ما كان مشروطا بالقدرة العقلية تقدم على ما كان مشروطا، يعني مع أنه
ونحن ناقشنا هذه الكبرى، أي كبرى تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، فقلنا هذا لا أساس له إلا إذا كان الخطاب المطلق أهم، فهنا نقبل قوله معجزا مولويا ولكنه لا يختص بالخطاب المطلق لو كان الخطاب المشروع للقدرة فهم يقدم على الخطاب المطلق. مثال ذلك الحج حسب الظاهر من الأدلة وجوبه مشروط بالقدرة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فخطاب وجوب الحج مشروط بالقدرة، ولكنه لو وقع التزاحم بينه وبين واجب أو محرم آخر كأفرض إلى يحتاج إلى أن إخبار كاذب للشرطة، يخبر إخبار كاذب بأني مو فلان كي يطلعوه من البلد، وإلا لو قال أنا مثلا فلان
إجازة الخروج ليطي يعني
إجازة الخروج ما يطي. هم ذكروا أنه إذا وقع التزاحم بين وجود الحج وسائر الواجبات أو المحرمات قد تلاحظ الأهمية، فقد يكون الحج أهم.
المحرم ما في
تزاحم، وهذا ما أكدنا عليه في الأصول، وقلنا بأنه لا دليل على تقديم الواجب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة بتاتا، ويؤكد ذلك أن جميع التكاليف مشروطة بالقدرة بخطاب عام، وهو قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا، خطاب شرعي يقيد جميع التكاليف بالقدرة.
لكن لماذا أخذ القدرة في لسان بعض الأدلة؟
قد يكون أخذ القدرة في بعض الخطابات لنقطة ذكر بدل له، أو لنقطة غلبة العجز عنه كما في الحج. كثير من الناس عاجزين عن الذهاب إلى الحج، فيقول من استطاع يحج.
أدري.
فإذا أكو تزاحم بين وجوب سجود السهو فورا ووجوب إتيان العصر بكاملها داخل الوقت، وحيث لم نحرز أهمية أي منهما على الآخر فيكون الحكم والتخير.
ليش ما تنبغي الوقت أن هذا الوقت
إحنا يديش نردل
مثلا قدرة قضية الوقت.
أدري، المفروض أن قاعدة من أدرك وسعت في الوقت توسعة اضطرارية مو توسعة اختيارية.
أنا أشوف وجوده
ففي الحكم الابتدائي الأول يجب المبادرة إلى صلاة العصر لإتيانها بكاملها في داخل الوقت، فلو قدم سجود السهو لصلاة الظهر لأنه أتى به فيها بما يوجب سجود السهو، فبالتالي يقع جزء من صلاة العصر خارج الوقت. فوقع التزاحم بين امتثال وجوب سجود السهو فورا وامتثال وجوب أداء صلاة العصر كلها في الوقت، والأصل في موارد التزاحم إذا لم يثبت أهمية أحدهما بعينه هو التخير. فالحق في هذه المسألة هو التخير. أما في قضية قضاء السجدة المنسية من صلاة العصر أو صلاة الاحتياط من صلاة من صلاة الظهر، قضاء السجدة المنفية من صلاة الظهر أو صلاة الاحتياط من صلاة الظهر لازم يقدم على صلاة العصر، حتى لو وقع جزء من صلاة العصر خارج الوقت، لأن صلاة الظهر ما تصح ولا تتم إلا بضم صلاة الاحتياط أو قضاء السجدة المنسية.
يعني صلاة الاحتياط واضح،
وإنما قلنا بالتخيير في خصوص دوران الأمر بين سجود السهو والإتيان بصلاة العصر كلها في داخل الوقت. يقع الكلام في المسألة الثالثة والستين، لا عفوا الحادية والستين. لو قرأت الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثم تبين أنه كلام آدم، فالأحوط سجدة السهو، لكن الظاهر عدم وجودهما. ذكر صاحب العروة أن موضوع سجود السهو هو السهو والنسيان، فلو أتى بزيادة لا لأجل النسيان بل لأجل الجهل أو لأجل سبق اللسان فلم يتحقق النسيان، مثلا إذا واحد تكلم في أثناء الصلاة شلون؟ تكلم واحد فأجابه آخر، فهذا المصلي لأجل جهله بالحق اعتقد أنه هم يجب عليه أو يجوز له
رد السلام.
رد السلام أو شك في أن هذا المسلم هل سلم عليه أو سلم على واحد آخر، ما يجوز يرد السلام هذا المصلي، لكنه ما كان يدري حكم هذه المسألة، ففي الصلاة رد السلام. بعد الصلاة قال لواحد تدري سلامك في الصلاة ما كان في محله، جواب رد السلام ما يجوز في هذه الحالة، فإشلون رد السلام على ذاك الشخص؟ فصاحب العروة يقول ما يجب سجود السهو، لأن سجود السهو موضوعه السهو والنسيان، وهذا تكلم عن جهل، أو فرغنا أنه كان يريد مثلا يقرأ سورة الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيحات، يقول صاحب العروة سبق اللسان مو موضوع لوجوب سجود السهو. السيد الخوئي ذكر في محله أنه يجب سجود السهو في الموارد التي تجب سجود السهو، يجب سجود السهو لها في مطلق العذر ولا يختص بالنسيان، مثل هذا التكلم، التكلم موضوع، يعني التكلم بكلام الآدمي غير الذكر يعني غير ذكر الله والرسول وغير الدعاء وقراءة القرآن يعتبر كلام آدم.
حتى السلام بس وكوجود يعني عم يعتبر كلام آدم ولا كلام.
فالسيد الخوي يقول ورد في الأسئلة عنوان السهم، ولكن عندنا روايات لم يؤخذ فيها عنوان السهم كموثقة عمار، عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر فقام ليس عليه سجود السهو حتى يتكلم بشيء.
يتكلم بشيء يعني
يتكلم بكلام آدم
معلوم يعني الجزء يتكلم في الجزء.
الباب الثاني والثلاثون من أبواب الخلل، الحديث الثاني. وهكذا في صحيحة أبي يعقوب وإن تكلم فليسجد سجدتي الدهر، الباب الحادي عشر من أبواب الخلل، الحديث الثاني. فهاتان الروايتان مطلقتان تشملان حتى فرض التكلم العمدي، لكن ورد في روايات أخرى أن من تكلم متعمدا عاد الصلاة، فنستثني
حالة العمد.
حالة العمد، ويبقى سائر الحالات في إطلاق الرواية.
حتى الجهل التقصير،
الجاهل المقصر ملحق بالعامد، لكن الجاهل القاصر ومن سبق لسانه كل ذلك مشمول لهاتين الروايتين. فتجب سجدة السهو هي كل تكلم ليس بعمديا، يبقى شيء. ولو يقال فلماذا سمي سجود السهو بسجود السهو، يقول السيد الخويق هذا مجرد تسمية، تسمية تنشأ عن الغلبة،
غالب الإنسان يتكلم عن سهو.
ولأجل ذلك في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين لم يحرز النسيان والسهو، ولكن يقال وقد ورد في الروايات أنه يتم الصلاة ويسجد سجدة السهو. في الشك بين الأربع والخمس لو أتى بخمس ركعات فالصلاة باطلة، ولو أتى بأربع ركعات فقد أتى بوظيفته. فماكو نسيان وسهو للأجزاء غير الركنية، لكن عبر عنه بسجود الدهر. أنا أكمل كلام السيد الخوي، يقال طواف النساء، فالنساء إذا أتينا بطواف بعد الحج والعمرة لماذا لا يسمى بطواف الرجال؟ لأجل أن هذا الطواف يحلل الرجال لهن، ولأجل ذلك قال واحد لامرأة في الحج أنت لازم تنوين طواف الرجال مو طواف النساء. لا شيء أي. هذا مجرد تسمية.
في نافلة صلاة الفجر ما تدل على أنها على
الانصاف ان الحق مع صاحب العروة، وما ينعقد اطلاق في ادلة وجود سجود السهو لغير تكلم التهوي مثلا. لانه لما يعبر يقال وان تكلم فليسجد سجدتي السهو، فاكون ما يصلح للقريبية في الخطاب، ما ينعقد اطلاق لفرض ما لو تكلم عن جهل قصوري بالحكم. لأن الرواية تقول فإذا تكلم فليسجد سجدتي السهو، فالعرف لا يفهم من هذا الخطاب وجوب سجود السهو لغير مورد السهو. التعبير بأنه يسجد سجدتي السهو في هذه الرواية لا أقل من أن يكون صالحا للقرينية، لأن لا ينعقد إطلاق لفرض التكلم الجهلي، خاصة وأن الغالب هو كون التكلم بكلام الآدمي ناشئا عن السهو والنسيان. وكما تفضل الشيخ في نافلة الفجر، لماذا يقال بأنه يأتي بها بعد أذان الفجر؟ لعل السيد الخوي ذاكر أن تسميته بنافلة الفجر، تسميتها بنافلة الفجر تدل على ذلك، تدل على أن هذه النافلة تكون بعد الفجر.
ولماذا
لم؟ ولذلك ما يجوز الاتيان بنافلة الفجر قبل أذان الفجر إلا من أتى بصلاة الليل، وإلا يكون نافلة الليل ما يكون نافلة الفجر. استدلوا بالتعبير بنافلة الفجر على أن نافلة الصبح لازم تكون بعد أذان الفجر. فالإنصاف عدم انعقاد إطلاق في أدلة وجود سجود السهو لغير فرض السهو والنسيان. المسألة 62، يقول صاحب العروة أنه لو قدم وأخر في الصلاة، لو عكس الترتيب كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فهو لم يجد شيئا ولم ينقص، وإنما أخل بالترتيب، ولا يجب عليه سجود السهو لأنه إنما يجب لكل زيادة أو نقيصة. هنا ماكو لا زيادة ولا نقيصة.
ليش لا اعتبرنا السورة له؟
ثم احتياط بالمسألة، احتياطا استحبابيا لسجود السهو مرتين، مرة لأنه مثلا في هذا المثال الذي ذكره صاحب العروة قدم السورة على الحمد، زادت سورة قبل الحمد ونقصت سورة بعد الحمد، فالأحوط استحبابا أن يأتي بسجود السهو مرتين، لأنه قال مختبى الظهور أنه لم يزد ولم ينقص، لكن الأحوط استحبابا سجود السهو.
كانت
السورة زائدة قبل الحمد وقد نقص سورة بعد الحمد، لم يأتي بالسورة الواجبة بعد الحمد فهذا نقيص، وزاد سورة قبل الحمد فذات زيادة. فالأحوث استحبابا سجود التو لكل زيادة أو نقيصة، زاد السورة قبل الحمد تهوان ونقص السورة بعد الحمد تهوان، فالأحوث استحبابا أن يأتي بالسجدة التهو مرتين. لكن أفتى بأنه لا، الإخلال بالترتيب لا يعتبر لا زيادة ولا، ولكن الصحيح كما ذكره السيد الخوئي أن عدم الإتيان بالجزء في محله يعتبر نقيصة، لو ترك الجزء في محله فهذا قد ترك الجزء، فهو ترك السورة الواجبة لأن محلها بعد الفرق.
السورة مشروطة الحمد مشروطة،
فإذا قلنا بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة يجب سجود السهو مرتين لزيادة السورة قبل الحمد ونقيصة السورة بعد الحمد، وإلا فماذا يقول صاحب العروة لو كان يمشي على هذا المنهج؟ ماذا يقول في من قدم السجدتين على الركوع؟ لو واحد بعد ما قرأ الحمد والسورة جلس تهوى فسجد سجدتين وبعد ذلك قام فأتى بالركوع، قدم السجدتين على الركوع، فماذا يقول صاحب العروة؟ يقول لم يخل إلا بالترتيب، بعد ذلك لازم يحكم بصحة الصلاة، لأن الإخلال بالترتيب ليس إخلالا للأركان، لكنه لا يخفي، صاحب العروة لا يخفي بذلك. أرجو المسألة
بس الجزئين غير الركنين،
قرصاً هذا الذي قدم السجدتين على الركوع قد أخل بالركوع، محل الركوع قبل السجدة فهو أخل بالركوع،
قال أنه فرض السجدتين ركن،
نحن لا يخطر، لا نوافق السيد الخوئي في أن من أخل بشرائط الركوع شرعا فقد أخل بالركوع، ومن أخل بشرائط السجود سهوا فقد أخل بالسجود. الذي يقول به السيد القائل هكذا يقول السيد القائل، نحن لا نوافقه في ذلك، نقول
وبشرائط الركوع شنو؟
نحن نقول لو أخل بشرائط السجود سهوا كما لو سجد على مكان نجس، هو لم يخل بالسجود وقت، ولذلك يشمله حديث بينما السيد الخوئي يقول هذا قد أخل بالسجود الشرعي ولا يشمله حديث لا تعام، فلو انكشف لشخص أنه سجد على مكان النجس السجدتين تبطل صلاته، على رأي السيد الخوي، لأنه أخل بالسجود الشرعي. لا، الإخلال بشرائط السجود إخلال بالسجود الشرعي، وما يشمله حديث لا تعاد على قولة السيد الخوي رحمة الله. نحن لا نوافقه في ذلك، ونوافق السيد السيستاني والشيخ التبريدي رحمة الله عليه في أن الإخلال بشرائط السجود ليس إخلالا بالسجود، والإخلال بشرائط الركوع ليس إخلالا بالركوع. فمن سجد على مكان نجس سهوا يشمله حديث لا تعاد، لأنه لم يخل بالسجود عرفا. لكن في خصوص ما لو أخل بالترتيب بين الركوع والسجود، نجد أنه قد أخل بالركوع عرفا. من لم يأتي بالركوع قبل السجدتين وإنما أتى به بعدهما، فهذا قد أخل بالركوع عرفا، لأن مكان الركوع خالي. قال مكان خالي، مكان الركوع خالي. لا لا لا، وين؟ هنا؟ لا، هنا إخلال بالركوع. لا لا، إذا ترك الركوع في محله فهو قد أخل بالركوع عرفان، لأن مكان الركوع خالي.
بعد شنو شرائط الركوع بعد؟ واحدة من شرائط الركوع أن
ليس الإخلال بالترتيب إخلالا بشرائط الركوع والسجود،
بل إخلال بنفس الركوع
بحقيقة الركوع. يعني
ليس الإخلال بالترتيب بين الركوع والسجود مجرد إخلال بشرائط الركوع والسجود حسب ما يقول به السيد الخوري،
بل هو إخلال بنفس الركوع والسجود،
بل عرفا الإخلال بالسجود بالترتيب بين الركوع والسجود إخلال بالركوع عرفا.
والله احنا عرفا ما نبتلج.
يعني لو واحد
احنا ناس عارفين اكثر من
لو واحد ما ركع سجد قبل ان يركع، ما يقال مكان الركوع خالي،
بس يفترض انه جاب
اخل بالركوع عرفا، جاب في غير محله، فهو اخل هذا الركوع مو ركوع في محله.
يعني الترتيب،
ففرق بين بين ترك الركوع في محله والإتيان به بعد السجود، فهذا إخلال بالركوع عرفا. وحديث لا تعاد ما يقدر يصح هاي الصلاة، ولكن لو أخل بسائر شرائط الركوع والسجود الشرعية تماما. قلت لكم لو سجد على مكان النبي
لا بل ركوع،
لو ركع بلا طمأنينة
يعني
فهو راكع عرفا، لكن أخل بشرط الركوع وهو الطمأنينة.
الصورتين موادي واحد.
ففرق بين أن يأتي بالركوع في غير محله فهذا يعد إخلالا بالركوع عرفا، ولذا أنتم كأوادم عرفيين ما تقولون مكان الركوع خالي، ولكن
بس رجعه ورجع،
ولكن لا، مكان الركوع خالي أخل بالركوع
بعد على كل المذاهب،
ولا أقل سيدنا ولا أقل من احتمال ذلك. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا يمكن التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح هذه الصلاة. ففرق بين الإخلال بترتيب الركوع والسجود فإنه إخلال بالركوع والسجود.
يعني حقيقة
وبين الإخلال بسائر شرائط الركوع والسجود، فإنه ليس إخلالا في الركوع والسجود العرفيين كما ذكره السيد الخوئي من بطلان الصلاة في مورد الإخلال بالترتيب بين الركوع والسجود، لأنه إخلال بالركوع والسجود الشرعي، حيث أن الترتيب من شرائط الركوع والسجود، والإخلال بشرائط الركوع والسجود إخلال للركوع والسجود ولا يشمله حديث لا تعاد، هذا الكلام غير تام. فإن الإخلال بشرائط الركوع والسجود في غير مسألة الترتيب ليس إخلالا بالركوع والسجود عرفا، كما لو سجد على مكان النجس أو ركع بلا طمأنينة، هذا ليس إخلالا لا بالركوع ولا بالسجود عرفا، ولكن الإخلال بالترتيب يركع بعد السجود هذا يعني أنه قد أخل بالركوع عرفا، عدم إتيانه بالركوع في محله كاف في صدق الإخلال بالركوع جزما ولا أو احتمالا، واحتمال ذلك كاف في عدم التمسك بحديث
لا تعاد.
هذا وعليه فعليه فالمختار في المسألة أنه لو أخل بالترتيب، فإن كان الإخلال بالترتيب بين الركنين تبطل صلاة، وإن كان الإخلال بالترتيب بين جزئين وجب عليه سجود السهو مرتين بناء على مسلك المشهور من وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، يقع الكلام في المسألة 63 إن شاء الله.